بعد ذلك نذكر الأمثلة من المكاسب المحرمة مع أنها الحمد لله ظاهرة جلية، ولكن من باب التحذير. فقبل ذلك تذكرون حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الدماء يوشك أن يقع فيه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك الدماء، ألا وإن إلى الله مخارما. قسم المكاسب إلى ثلاثة أقسام: حرام بين واضح، وحلال بين واضح يعرفه كل أحد، والقسم الثالث المشتبه الذي فيه شبهة لا يعرفه كثير من الناس يقع فيه وهو مشتبه عليه، هل هو من هذا أو من هذا، فما هي الحيلة؟ الحيلة السلامة، الحيلة البعد، أن تبعد عن الشيء الذي فيه شبهة، ففي الحلال غنية عن الحرام، فالحلال البين هو مثل ما ذكر في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، من كسب يده، وهي الحديث: أعقل أجير أجره قبل أن يجف عرقه، فالذي يعمل بأجره يعمل عند إنسان بأجرة محسوبة محددة، ثم مع ذلك يخلص في عمله ويخلص في ما ثمن عليه ويؤدي العمل كما ينبغي، ثم يقتصر على أخذ أجرته التي هي كسب يمينه وعرق يمينه، ويتغذى بها ويغذي بها من تحته، هذا رزقه حلال لأنه كسب يده، سواء كان عمله في بناء مثلا او في حفر او في غرس او في سقي حرث او في اعمال يدويه كخياطه مثلا او قداده او زجاجه او حياكه، كذلك ايضا عمله في التجاره، ولكن يتجنب ما فيه شبهه إذا اتجر وأراد أن يكون كسبه حلالا، فإن عليه أن يقتصر على النصيحة، فأن ينصح للمسلمين الذين يتعاملون معه، فلا يغش في المعاملات فيكون كسبه حراما. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، ويدخل في الغش ما ورد في سبب الحديث، وهو إخفاء الطعام الرديء وإظهار الطعام الجيد، يكون ذلك من الغش، فالذين يغشون يأكلون كسبا حراما أي نوع من نوع الغش. وكذلك أيضا التدريس في التجارة، التدريس والتدريس هو أن يظهر السلعة بمظهر حسن ويخفي ما فيها من العيوب، وقد يكون ذلك أيضا من الغش، فإنه يعتبر كسبه كسبا حراما. وهكذا أيضا الظلم الزائد، وهو أن يزيد في السلع في ثمنها على من كان فقرا جاهلا لا يتصل يدري ما ثمن السلع، فيخدعه ويأخذ منه ما لا يحل له. وقال مثلا قد مثل في ذلك بأمثلة كثيرة، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الدواعين التي هي الأبد، فإن ذلك من الغش، وهو إيهام أنها لا طلب للكثير، فذلك من الغش. وكذلك أيضا تلقت الرهبان قبل أن يقدموا والبيع عليهم أو الشراء منهم، فغالب أن ذلك أيضا من الخداع وأنه من الغش. وكذلك أيضا وكذلك إظهار السلعة بمظهر حسن، إذا أراد أن يبيع سيارة مثلا أو يبيع طعاما أخفى ما فيه من العيوب حتى يوهم الناس أنه طيب وأنه لا بأس به، فينخدعون به ويظنون أنه كله طيب فيشترون منه بثمن الرفيع، فيكون بذلك قد خدعهم ورشدهم. ولا شك أن ذلك من الكسب الحرام أو الذي هو شبيه بالحرام. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه غرر أو كل ما فيه ضرر، والأمثلة عليه كثيرة، فمن ذلك تحريمه بيع الغرر الذي لا يكون الثمن فيه واضحا من ينخدع به من يراه يعتقد أنه طيب وهو ليس بطيب، يسمى بيع الغرر. مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع السمك بالماء وبيع الطير في الهواء وبيع العدي وهو آبق وبيع الجمل وهو شارد وبيع المغصوب من غير غاصبه، وشرط ذلك يقول ولكنها أمثلة مشهورة في الأحاديث، نبع كل ذلك حق للمسلم على أن ينصح لإخوته المسلمين وأن يبتعد عن الكسب الذي فيه شبهة. وكذلك أيضا المعاملات المحرمة التي وردت من تحريمها، وأشدها المعاملات الربوية التي ورد الوعيد فيها وعيد شديد، مثل قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه مأمورا من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هكذا توعد الله أكلة الربا. ورد في بعض الآثار أن أكل الربا يقوم يوم القيامة كالمجنون، يقوم ويسقط، ويعرف أكلة الربا بكبر بطونهم أن بطن أحدهم كبير لا يستطيع أن يمشي، كلما مشى خطوة سقط على وجهه. هذا معنى قوله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، توعدهم الله تعالى بهذا الوعيد. ومن حاد فأولئك أصحاب النار الذين يصرون على ذلك ويستحلون ما حرم الله ويتمادون في أكله. لا شك أن هذا دليل على تساهلهم بما حرم الله تعالى عليهم. ورد الوعيد الشديد فيه في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم يتولي يوم الزحف وقتل الصلاه الراهنات المؤمنات. فجعل منها اكل الربا لان الله توعد عليه. والأدلة على تحريم الربا كثيرة مشهورة، وأهم ما يجب على الإنسان أن يحرص على طيب كسبه فيجتنب الحرام الذي تحريمه واقع، ويجتنب المشتبه الذي فيه شبهة. ولا شك أن من ما يقع فيه الكثير من الناس الإخلال بالأعمال الذي يتقامون عليها أجرة، فإن ذلك كثير في كثير من الناس، أنت مثلا إذا استرجعت إذا كنت أجيرا على عمل سواء كنت عاملا للدولة أو كنت عاملا في شركة أو كنت عاملا في مؤسسة أو كنت عاملا عند فرد من الأفراد فإذا أحللت بشيء من هذا العمل فالذي تتقاضاه من هذه الأجرة يعتبر مشتبها أو يعتبر أيضا حراما حيث أنك أخذت ما لا يحل لك فالذي ينصح بعمله ويؤديه كما ينبغي ويراقب ربه يعلم أن ربه تعالى هو الذي يراه وهو الذي يحاسبه فهذا هو الذي يحل له ما يتقاضاه وما يكتسبه من هذه المكاسب فأما إذا كان لا يخاف الله تعالى وإنما يعمل ويخلص إذا كان الناس ينظرون إليه فإذا اختفى وانفرد تساهل وتكاسل أو لا يعمل لصالح المسلمين وإنما يعمل لصالح نفسه وينظر مصلحة نفسه يخاف عليه مثال هذا أن يكون كسبه غير مباح له فالذي يرجو أن يكون طعامه حلالا وكسبه حلالا عليه أن يراقب الله تعالى وهكذا أيضا معروف أن هناك مكاسب محرمة لا شك في تحريمها فمن ذلك السرقة لا شك أنها محرمة وهي أخذ المال من عزه على وجه الخفية ومن ذلك الغصب غصب الناس أموالهم أخذها جهرا بغير حق فإنه من الكسب الحرام ومن ذلك جحد الديون وجحد الأموال الذي إذا كان عنده دين أو عنده مال لإنسان توديعه أنكره وجحده ولم يعطه صاحبه وهو يعلم أنه صادق فيما يدعيه لا شك أن هذا أكل للمال الحرام ولو لم يأكل منه لو لم يجعله بطعام لكنه أدخله ماله أدخله في ماله وإذا أدخله فإنه لا بد أن يحاسب عليه كما يقول بعض السلف هي المكاسب حلالها حرامها حساب حرامها عذاب وحلالها حساب ويقول بعضهم للأجر عن هذه المكاسب المحرمة سيأخذه الوارث من غير تعب ويسأل صاحبه من أين اكتسب ما اكتسب إلا الشوك له وللوارث الضباب فالذي يجمع المال ثم من حل ومن حرام ثم يخلفه بعدها لا بد انه يحاسب عليه يحاسبه الله عن مدخله وعن مخرجه كما ورد في الحديث انه لا تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به فيسال في المال من اين دخل عليك هذا المال من اي كسب اكتسبته ثم يسال بعد ذلك في اي شيء انفقت هذا المال فاذا انفقه في حرام فانه يحاسب اذا انفقه في يوم الخمور اذا انفقه في الاف لهو اذا انفقه في اغاني او ما اشبه ذلك وهكذا ايضا اذا كان كسبه ثمن خمرا او ميسرا وهو الحمار الذي يأخذه أهل اللعب أو ما أشبه ذلك، بل إنه لا بد أن يحاسب على ذلك. فعلى كل حال علينا أن نحرص كل الحرص على أن يكون كسبنا من الكسب الذي أباحه الله تعالى، حتى يجيبنا الله وحتى يستجيب دعوتنا وحتى يرحمنا ويزيل الشدائد عنا ويرحم إخواننا المسلمين ويستجيب دعاءهم. نبتدي بذلك ونسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن ما سواه، ونسأله سبحانه أن يبصرنا بعيوب أنفسنا ويدلنا على ما ينفعنا ويصرفنا عن ما يضرنا ويهدينا سواء السبيل، كما نسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أئمة المسلمين وقادتهم، إنه على كل شيء قدير. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
أيها الكرام، يجب جميعا ان نشكر كما اعتقدنا من افضل ما اطلقنا على هذه الكلمه الطيبه، كما نشكر كنفه الدعوه للهيئه الماليه على ما قام به من اصدار في هذا العالم الموفق، نسال الله له المزيد وان يجعلنا واياهم من السعداء في الجميع والاخره. ايها الاخوه الكرام، لا نسال ان نركز على ان يكون ذلك ان شاء الله على طلب العلم محاضره للنساء في مطرح كبار الزوار الاجتماعيين، في مطرح كبار الزوار الاجتماعيين محاضره للنساء يوم ذلك بعد صلاه العشاء لسماحه والدينا وفقه الله. هذه بعض الاسئله من نوضعها على والدينا. السؤال الاول، سؤال متعلق بالشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث في سوره الراء في يوم الجمعه، والسؤال هل كان صلى الله عليه وسلم يرى في قرة قراءة الصلاة أم أنه كان يراها قراءة غير مرتبة؟ وكذلك بالنسبة لسلوك المحاضرة، فهل تقرأ الآيات بالترتيب أم أن هذه المنع كما ذكر بعد ذلك بيان أسباب مع آيات قول الله تعالى هو الذي بعد لكم دين ربكم منهم يدعو عليهم آيات بالترتيب الآية كما هو المنصوص
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في الخطبة، ولكن لم يكن يقتصر عليها بل يجعلها من جملة ما يقرأ، فيقرأ آيات ويشرحها أو يتكلم عن مواضيع ذات أهمية ويبين دلالتها ويبين ويحذر الأمة عن المحرمات. ولا شك أن قراءته قراءة مرتلة، ولكنه أيضا يرتب كلامه، فكل كلامه ترتيب، سواء ما تكلم به من نفسه أو من قرأه من كلام الله تعالى، بمعنى أنه لا يسرع ويسرده سردا سريعا بحيث لا يحرم عنه، بل يخرج الحروف من مخارجها ويبينها بيانا واضحا يفهمها من يسمعها. فأما ما نسمعه من بعض الوقاف أو من بعض الخطباء ونحوهم، إذا مر بآية غير أسلوبه فقرأها قراءة مرسلة مجودة، بينما الكلام الذي قبلها والذي بعدها يسرده بسرعة، فأرى أن هذا خلاف ما جاءت في السنة.
سؤال الأخير، نحن في موقع الرياض لمجمع الكريم، يعني الشافعي في الموقع يرجع على مواقع اليوم ويسمع بعضها مكاسب للتقريب، ولديه مصليات صغيرة في تلك المواقع، لا يجوز لنا أن نصلي في تلك المصليات.
يجوز مع المشقة إذا كانت تلك المصليات يؤذن فيها كل وقت أو أغلب الأوقات. وكان هناك مشخصا للذين دورهم بعيدة، يعني كيلو أو أكثر من نصف كيلو، فقد يكون عليهم مشقة، فلا يجد أحدهم سيارة يذهب عليها وليس عنده ما من يركب معه. ففي هذه الحال لهم أن يجتمعوا في بعض المصليات ويصلون فيها للعذر، ولا يصلون في بيوتهم. كذا السؤال عن مثل هذا، وتدعي هذه الشركات أن هناك أناس يكثرون بالتقسيط ثم لا يكون بذلك، بل يتأخر عليهم قسط وأقساط فاحتاجوا إلى هذه العملية. ولكن الفتوى أنه لا يجوز وأنه بيع غير صحيح، إما لأنه غير مجزوم بأحد العقدين، وإما لأنه بيع ثانيه بيعه، وإما لما يترتب عليه من الضرر. فنقول إذا أردت أن تشتري سيارة أو دارا فإنك تشتريها شراء صحيحا ليس إيجارا، وتجعلها رهنا لأهلها، وتكون رهنا على بقية الثمن. فإذا حلت الأقساط فإنهم يبيعونها ويأخذون بقية أقساطهم ويعطونك بقية الثمن. هذه هي الحيلة التي يسلمون بها من هذه المبالاة المشتبهة.
قل
استاذ، إذا كان الواقع يأتي من خلال الذنوب الدنيوية فلنحكم إلى المستوى التحويل وإلى ممكن آخر للتعوض إلى المستوى. إذا كان مجرد تحويل فلا بأس بذلك للحاجة، فأنت مثلا بحاجة إلى أن تحول مملكتك إلى بلاد أخرى كخارج المملكة، أن تحوله إلى مصر أو إلى سوريا أو إلى اليمن أو ما أشبه ذلك، ولا تستطيع أن تحمله الطريق خوفا على نفسك. في هذه الحال إذا لم تجد مصالح إسلامية فإنك تحوله بواسطة هذه البنوك. والحيلة في ذلك أو السلامة أن تدفعه له مدودا وتأخذ سندا بها، فيكتب أن عندنا لك 5000 ريال سعودي لهذا السند. فإذا وصلت إلى بعضهم الذي من اليمن مثلا أو الذي في البحرين أو الذي في مصر، فإنك تقول أعطوني 5000 ريال سعودي. يقولون ليس عندنا ولكن نصرفها لك بما تساوي، بما تساويه الآن، فيصرفها لك بسعر يومها بالدولار أو بالجنيه المصري أو بالدينار الكويتي أو ما أشبه ذلك. وهناك أيضا حيلة أخرى وهي أفضل، وهي أن تصرفها بالجنيه المصري وتقبض الجنيه، ثم بعد ذلك ترد عليهم وتقول حولوه لي إلى مصر أو إلى السودان مثلا. فهم في هذه الحال يحولونه، ولكن يأخذون عليك أجرة بدل ما يكون 5000 جنيه مصري مثلا، يسلمون لك هناك 5000 إلى 10 أو إلى 20 مقابل تعبهم.
لا تحكم في ذلك الأرض المعينة بشكل ما بخاصة دوله في مصر جميع العوالم،
وقد أخرج اسمه وأنا سوف يتأخر وأنا محتاج إلى البناء الآن وأنت لست بمحتاج فأعطني قرضك وأعطيك قرضي إذا خرجت ويكون قرضا لقرض ليس به زيادة فهذا جائز تستلم قرضه بوكالة منه وتأمر به ثم بعدما يخرج اسمك توكله على أن يستلم قرضك باسمك ويعمر به هذا لا بأس به وأما البيع فلا يجوز إنما الذي يجوز بيع الأرض فإذا كان لك أرضا قد قدمتها على البنك لعمارتها من قرض البنك فيجوز لك أن تبيع الأرض ولا تبيع الأرض وإن استغنيت عن الأرض فإنك توكل من يعمر الأرض بهذا القرض وبعدما تتم عمارته تبيع الأرض العمارة وتوكل المشتري يستقبل سداد ذلك القرض بما تيسر.
ما هو الذي يمر عليه
لا شك أن الغش في امتحانات محرم سواء حصل على شهادة أم لا وسواء حصل على وظيفة أم لا ولكن هذا أمر قد مضى وقد حصل على هذه الشهادة وإذا قدم مثلا أنه حصل على وظيفة فنقول له عليك بالإخلاص في وظيفتك عليك بأداء العمل فيها حقا وإياك أن تخذ بشيء من عملك فإنك إذا أتممت العمل كما ينبغي فإنما تأخذه من الراتب مباحا لأنه مقابل العمل لا مقابل المؤخر.
هل
يمكنك ان تتعامل مع المحلق او يضع عليه جهاز المشي هل ذلك حرام؟ نعم قد انكر الله تعالى ولا تعاون على الاثم والعدوان فالذين مثلا يبيعون الالات المحرمه كسبه محرم فالذي يبيع الخمر او يبيع الحبوب من التي هي المخدرات أو مثلا يبيع آلات الملاحي أجهزة الغناء وأشرطة الأغاني أو أشرطة الأفلام الخليعة أو أجهزة الاستقبال التي هي تستقبل القنوات الفضائية والتي تعرف بالدشوش وما أشبهها لا شك أن كسبه محرم وذلك بأنه يعين على المعصية فلذلك لا يجوز لك أن تحجر على أحدهم كل من يعمل عملا محرما لا يجوز تحجيره لا كذلك مثلا إذا أجرت دكانا على حلاق فاشترط عليه أن لا يحل لها فإذا مكنته من ذلك فقد أعنته على كسب حرام فصرت متساعدا معه على المحرم وهكذا أيضا إذا كان عندك خياط فاشترط عليه أن لا يخيط الثياب المسبلة التي يلبسها أناس يسبلون لباسهم وهكذا إذا أجرت دكانا اشترط عليه أن لا يبيع الدخان أو الآلات المحرمة إذا باعه فإنك تكون شريكا له في هذا الإثم ويقوم بكسبك شيئا من الشبهة يجتنب المسلم الشبهات حتى يسلم على دينه وعرضه. لا شك أن السرقة ذنب كبير وأنه صدق وحرام. وإذا تاب فالتوبة بينه وبين الله تعالى الندم والأسف. ولكن تبقى حقوق الآدميين التي أخذها بغير حق، سرقة أو نحبا أو اختلاسا أو جحود أمانات أو جحود ديون أو ما أشبه ذلك، لتؤذن الحقوق يوم القيامة حتى يختص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. فلا بد أن تؤدى في الآخرة. فنقول له عليك أن تستبيح أولئك الذين أخذت منهم، تأتي إليهم وتقول لهم إني قد أخذت منكم كذا وكذا سرقة أو اختلاسا أو جحدا أو نحو ذلك، وأنا الآن فقير فأعفو عني واسمحوا لي بما أخذته بغير حق. فإذا سمحوا له سقط حقهم، حق المطالبة. وإذا لم يسمحوا حرص على أن يرده إليهم بما استطاع. وإذا خاف إذا رفع الأمر إليهم من الشكاية ومن الحج ونحو ذلك، حرص على أن يدخله إليهم بأي وسيلة، يحرص على الكسب الحلال ويبذل ما يستطيعه بالتكسر حتى يجمع مالا يقابل ذلك المسروق ويوصله الى اهله ولو بغير مباشره. إذا كان من سبب طلب المعيشة، ولكن عليه أن يستسمح من أهله من زوجته ونحو يرى عليه أن يرسل لهم نفقة تأتيهم مدة غيبته. سؤال أخير يا
شيخ، ذكر في مجلس من زوجاتنا بعض المكرمات وبعض صور الأغاني المحرمة ويسمع عندنا في المسلمين وبعض العجل وغيرها من
أنواع الأغاني المحرمة، فأسأل الله الشباب أن يعرفوا عليهم ما واجبهم الإشهار. ولكن إذا أنها عادات متحكمة فقد لا يستطيعون الإشهار الكلي، فعليهم أن يبشروا بمثل ما يستطيعون. فعليك أن تنصح من يحفظ ذلك فتقول له لا تحفظ إلا إذا كنت تغير، لا تحفظ إلا إذا كنت سوف ترشد عليهم. وعليك أن تنصح من يقوم على ذلك ومن يتولى هذه الأشياء وتبين لهم ما فيها من الإثم. المعروف أن حفلات الزواج يشرع فيها ضرب الدخل على وجه ضرب الدخل على وجه الإعلام لكونه من الحديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدخل. وهذا الدخل إما لأجل الفرح، نوع فرح بهذا الاحتفال وبهذا الزواج، وإما على وجه الإعلام، يعني أن يعلن حتى لا يكون سراً. فكذلك أيضاً لا بأس أن يكون معه شيء من الصوت المباح، يعني غناء أو شعر مباح ليس فيه تشبيه ولا فيه قبول ولا فيه سهر طويل ولا فيه وصف قدود أو قدود ولا فيه تغنج وتمايل ولا فيه شيء من التحسين الذي يقلب سامعه ويبعث الإمام إلى المحرمات، إنما هو شعر فيه مديح أو فيه ترحيب وتحية مثل ما ورد في الحديث: ألا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. فهذا هو الجائز، فأما هذا السهر الطويل وكذلك هذا الضرب بالدخول الطويل أو بالقبول أو بالآلات الموسيقائية أو ما أشبه ذلك، فننهى عن حضور ذلك وننصح من يفعل ذلك بأن يفعله ويستبدل به ما أحل الله.